أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا في ذكر الإشكالات التي ذكرت على عالم الذر، باعتبار عالم الذر هو عالم التعريف والميثاق، وأن الفطرة التي فطر الله خلقه عليها وهي التوحيد ومعرفة الله، وكذلك معرفة النبي والإمام، الخلائق كلهم مفطورون على هذه المعرفة قبل أن يأتون إلى هذه الدنيا. ومسألة عالم الذر والتعريف الذي صار هنالك وأخذ الميثاق وغيرها من هذه الأمور لا تنال بالعقل، مسألة مو عقلية، باعتبار تلك العالم ذلك العالم غيب بالنسبة إلينا. الغيب سبين قوسين، لا بأس أذكر هذا المطلب، يفيد هم في هذا البحث وهم في بحث علم الغيب للإمام بين مثبت ومنكر، الإمام يعلم الغيب أم لا. الغيب غيبان، غيب يمكن الاطلاع عليه بطرق عادية بشرية، مثلا الآن الأحداث التي تحصل في بقعة أخرى من الأرض بالنسبة إلينا غيب، الآن غائب عنا، ولكن يمكننا أن نطلع عليه بالاستفسار، بالسؤال، بالإخبار، يمكن. أسرار علم مثلا كيمياء أو علم الكذا بالنسبة إلينا غيب، ولكن يمكن الوصول إليه. الغيب يعني ما غاب عن الحواس والإدراك والأفهام والأقول. هذا الغيب قسم منه إن الله لم يمنع أحدا من أن يطلع عليه، طبعا حسب سنة الأسباب والعلل. لكن قسم آخر من الغيب ضرب الله عليها الحجاب العمدي، يعني أصلا منع العباد من أن يطلعوا عليه، تحدى عباده بهذا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا إعجاز للرسول فقط، للأولياء للأصفياء، هذا لا طريقة لغير الأولياء ولغير الأصفياء من الاطلاع على هذه الغيوب، لأن الله ضرب عليها الحجاب العمدي، منع الناس من أن يطلعوا عليها. مثلا علم الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، مثلا قل إنما علمها عند ربي. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جنات عدن وعد عباده بالغيب، إن وعده كان مأتيا. هذه الغيوب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، تحدي يعني مستقبلهم وماضيهم، ما بين أيديهم ما خلفهم، العوالم السابقة لهذه الدنيا والعوالم التي ستأتي، عالم الرجعة، عالم القيامة، عالم البرزخ، الجنة، النار، حساب كتاب، أو السابقة، نشأ الإنسان، تكوينه، بدنه، روحه، عوالم الأخرى، عالم الذر، عالم الميثاق، عالم الأظلة. هذه من الغيوب طريق الاطلاع عليه حصرا لأخذ من الله ومن الذين اطلعهم الله عليه، أطلعهم الله عليه. فهنا أساسا موضوع، لا موضوع للبرهان العقلي في هذه الغيوب، لأن الله منع أساسا، لا طريق إليه. من هنا فمسألة نقلية في الحقيقة، هذه مسألة عالم الدار أساسا معتمدة على تصديق الصادق المصدق وهو القرآن والنبي والعتر عليهم صلى الله عليه وسلم. ذكرت إشكالات ثبوتية على عالم الدار وأجبنا عنها، وصلنا لإشكالات إثباتية. إشكالات إثباتية إشكالات دلالية، يعني مع بعد الفراغ عن عدم وجود إشكال ثبوتي، لأن ما دام يوجد إشكال في مرحلة الثبوت لا تصل نوبة الإثبات، لأن الثبوت مقدم على الإثبات. إذا ثبوتان غير ممكن فما تصل نوبة. نحن قلنا لا، ثبوتان ما في امتناع، عجبنا عنها. الآن بحث الإثبات. في الإثبات هم ذكروا إشكالات. إشكال أول ذكرنا، هناك إشكالان أو ثلاثة هم نذكرها إن شاء الله. من الإشكالات الإثباتية على آية سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم، يقول المستشكل، يقول الاستدلال بهذه الآية على وقوع عالم قبل هذه الدنيا يسمى بعالم الدار إنما يتوقف على، يعني إنما يستند إلى كلمة إذ، وإذ أخذ ربك، إذ ظرف زمان للماضي، هذا واحد. ثانيا أخذ فعل ماضي. ثالثا أشهده. إذن الاستدلال بالآية الشريفة على وقوع عالم الذار متقوم بظرف الزمان وهو إذ والفعل الماضي. المستشكل يقول الفعل الماضي كما يستخدم في الأمور التي مضت في الأمور الماضية كذلك يستخدم في الأمور المستقبلية إذا كان قطعي الحصول. إن الله تعالى بعض أحداث الساعة ويوم القيامة أخبرنا عن تلك الأحداث بصيغة الماضي، موجود في القرآن. مثلا يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا يوم القيامة بالشهادة دليل الآية، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الآن وإذ قال، إذ قال ظرف زمان ماضي وقال فعل ماضي استخدم للاستقبال. إذن تارة الفعل الماضي يستخدم للمستقبل لتحقق وقوعه. نعم، جاءت الطامة مثلا، وقعت الواقعة مثلا، وتارة يستخدم لبيان السنة المستمرة، السنة المستمرة فيما مضى وما يأتي. على هذا الأساس يقول لا دلالة، يعني بعد مجيء هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال بالآية الشريفة. جيد، فماذا تفسرون أنتم بعد رفض هذا الاحتمال، بعد عدم قبول هذا الاحتمال، كيف تفسرون الآية الشريفة؟ يقول نفسره لبيان السنة المستمرة، يعني أن الله جل وعلا جرت سنته الفاضلة على أن يشهد الخالق على أنفسهم، يأخذهم شهود على أنفسهم ليقولوا بلى. ومتى هذا صارت؟ يقول هذا يصير دائما، كل مخلوق، كل مخلوق بلسان حاله يقول أنا أنت ربي الأعلى، بلسان الحال، يعني يجعل الآية للآية معنى مجازي، مو معنى حقيقي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يقول هذه كلها يعني لم ماكو واقع قصة إن الله يريد يحكي عنها، بل هي إنما بيان لسان الحال، لسان الفطرة يسميها. فنعم أن الله جل وعلا يخرج، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم، يقول الإخراج من صلب الآباء ومن رحم الأمهات، هذا الإخراج مو إخراج من صلب آدم. نعم، وإذ أخذ ربك من بني آدم يعني الأولاد الذين يولدون، الأطفال الذين يولدون لبني آدم، هؤلاء يشهدهم الله على نفسه ويسألهم ألست بربكم قالوا بلى. متى سأل الله؟ أقول بلسان الحال. وأنت متى أجبت؟ بلسان الحال، يعني بما أودع فيك من آثار الصنع. مثل ما تقول هذه المكتبة إذا تسألها هل أنت مصنوع بنفسك أو لك صانع، يقول لي صانع، لسان حال، يعني آثار الصنع موجود فيه. هذا التفسير هل له نظير؟ سألان لازلنا في تقوية هذا الاحتمال، تقوية الإشكال. يقول نعم له نظائر في القرآن، مثلا في قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. الآن خطاب للأرض وللسماوات، ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. يقول هذا ليس تحديث كلام، يعني هذا لسان حال، يعني أن السماوات والأرض منقادة للتقدير الربوبي، للتقدير الإلهي، إنما يأتون ما أمرهم الله، يعني ما قدر الله لهم. ونظير ذلك في اللغة، مثلا تقول جواره تشهد بنعمك، شهادة الجوارح ما معنى؟ يعني شهادة مثل ما مثلا شهادة في القضاء، مثلا في المحكمة، تشهد أي آثار نعمك واضحة على جوارحي. إذن الآية الشريفة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم محمول على هذا المعنى، معنى لسان الحال ومعنى مجازي وسنة مستمرة. أو إذا تريد كلش 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 على المعنى الحقيقي، يعني بعض بني آدم أولاد مشركين حينما يتم عليهم الحجة يسألون ألست بربكم يقولون بلى، الأولاد المشركين الذين يؤمنون بالله، هذا هم قول منقول عن بعض، أو بعض بني آدم عموما. فهذا المستشكل يريد ينكر أولا كون هذه الآيات تحكي واقعة حادثة واقعية قبل الدنيا. نقول لا، ما يريد، الآية ما تحكي عن حقيقة سابقة على هذه الدنيا، إنما تحكي عن واقعنا في هذه الدنيا. ليس للإنسان، هذا المستشكل يقول، ليس للإنسان تكون قبل خلقه من النطفة، أول خلق الإنسان إنما النطفة، قبله ما. فالآية يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، نعم إنما لبيان لسان الحال والسنة المستمرة، والماضي يستخدم في بيان المستقبل أو السنة المستمرة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه هذا الكلام. التفتوا وياي، هذا الكلام أنتم لعلكم يعني تأملتم، ما في دليل، يعني ما في استظهار، كل احتمال. يعني هو قال إذ قد يستخدم في السنة المستمرة، ولكن قد هم يستخدم في الواقع الماضي. فعل الماضي قد يستخدم للمستقبل، لكن هم قد يستخدم للماضي. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرجم مثلا، إذ أوحينا إلى موسى مثلا إلى أمك ما مثلا كذا، فيستخدم. فغاية احتمال، ما عندك مثبت. هذا الواجه في الحقيقة إنما يتم إذا كان هنالك إشكال ثبوتي على عالم الظاهر، يعني إذا عقلان مستحيل، إذا كان هناك برهان عقلي أو ضرورة عقلية، ضرورة دينية أو ضرورة عقلية على عدم وقوع عالم سابق على هذه الدنيا، وردت هذه الآية، نعم نتصرف في الظهور. ولكن إذا لا يوجد إشكال في الثبوت، لا مبرر لهذا التوجيه. هذا كله خلاف الظاهر، كون الماضي بمعنى المستقبل خلاف الظاهر، ولأجل ذلك التعبير به تعبير كنائي. في اللغة يقولون، في علم النحو أو في علم الصرف يقولون، حينما يعبر المتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن المستقبل كأنما وقع وانتهى لتحقق لتيقن وقوعه. فلذا يقول أبلغ في التأكيد. أصلاً كونه تأكيداً متوقف على دلالة اللفظ على الماضي. إذا ما يدل على الماضي، ما يدل على التأكيد. فلذا ظاهر الآية حدث ماضي، وإذ ظرف ضمان للماضي، هذا ظاهر الآية. أما حمله على لسان الحال خلاف الظاهر، حمله على بعض الضرية خلاف الظاهر. هذا لو كنا نحن والآية فقط، فكيف بك مع هذه الروايات الكثيرة المتواترة الفوق التواتر؟ ماذا تصنع بها؟ يعني أنا لأجل هذا، لأجل أنه بالله عليك في آية من الآيات استخدم الماضي مثلا في المستقبل، في آية مثلا قال لسان حال، حتى هذا هم غير مسلم أن الخطاب للسماوات والأرض خطاب بلسان حال، هذا مو معلوم حتى لو سلمنا. أما هذه الآية مع بعد ورود كل هذه الروايات، مو رواية روايتين، تواتر معنوي، كيف يمكن رفع اليد عن الآية وعن هذا الظهور وعن هذه الروايات؟ أكثر من 500 رواية أستاذنا شيخ باقر على الهدى جامعها في كتابه سد المفر على عالم الذر، شوفوا أكثر من 500 رواية. كيف واحد وآيات أخرى، مو بس هذه الآية، هم آيات أخرى لعل قريب يمكن 10-12-14 هالحدود من الآيات، وأكثر من 500 رواية دالة على عالم الذر، على وقوع عالم أشهدهم يأتي. قرأنا الرواية، ابن كواء سأل أمير المؤمنين قال كيف؟ قالوا بلى. قالوا مثل ما تسمع أنت كلامي، فكيف أرفع علينا هذه الآيات كلها عن هذه الرواية؟ نحن مم لا نقول حسبنا كتاب الله، نحن حجية القرآن حجية جمعية انضمامية مع كلام الأترى، هم مفسر القرآن. وهذا يعني أنت تأتي وتحمل الكلام على خلاف ظاهره من دون أي برهان، والحال أن معلم القرآن والذي عنده علم الكتاب يصر على أن هذا حدث وقع كذا له آثار. يأتي إلى الإمام ويسأل يقول بالله عليك هذا شلون يحمل على لسان الحال؟ يأتي إلى الإمام يقول أنا ألتقي بشخص ما شايف عمري، لكن من ألتقي به كأنما هذا أخ صديق حميم، وواحد آخر لا، كل ما أريد وياه مثلا يصير صداقة ما يصير، كأنما أصلا روحي تتنفر من هذا وروحي تنجذب إلى هذا. يقول شو القصة؟ الإمام يقول إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأرواحكم جنود، ترى من عالم الذهاب. إذا هناك صداقة هنا يصير صداقة، إذا هناك نفرة هنا يصير نفرة. هذا شلون نحمل على لسان الحال وإلى آخره من الروايات. يأتي إلى الإمام يقول كيف نسوا عالم الذهاب؟ هو لسان الحال ما ينسى، نسيان ما اللسان قال. كيف نسوا؟ يقول الإمام عليه السلام أنساهم الموقف وسيذكرونه يوما. ما أدري، شوفوا لسان الأحاديث، لا يمكن حمل كل هذه الأحاديث على لسان الحال، غير ممكن، هذا أصلا لا يقبل هذا التأويل. يعني إما لابد وأن ننكر حجية الأخبار ونقول حسبنا كتاب الله، وإما إذا ملتزمين هذا هو مؤدى الأخبار. كل هذه الرواية تحمل على لسان الحال، شلون يصير هذا بأي حجة؟ لا سيما قلنا هذه المسألة من الغيوب التي ما أطلع الله أحد عليه، أنساهم الموقف. ففي مثل هذه الغيوب أي مبرر لك، أي حجة لك يوم القيامة في رد هذه الروايات كلها؟ نعم. مع أنه أمر آخر هم يذكره هنا، يقول أصلا السيرة المستمرة يستخدم بلفظ المضارع مو لفظ الماضي. ينزل من السماء ماء مثلا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هو من باب الفعل الماضي، هذا من باب دفع هذا الاحتمال. ولكن العمدة العمدة ظهور الآية مع نصوصية الأخبار يسد الباب أمام هذه التوجيهات والتأويلات. إشكال آخر إثباتي مسألة التعارض. قالوا هذه الروايات يعني عن كون الإنسان مخلوق كل، لأن حسب عالم روايات عالم الذهاب أن الإنسان جميع أفراد الإنسان مخلوق من تراب، مو فقط آدم مخلوق من تراب، البدن الذري مخلوق من تراب للكل. يقول لك هذا ينافي الآيات الدالة على أن الإنسان مخلوق من ماء دافق من مني اليمنى، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إذن هذا نص في أن خلق الإنسان ليس من التراب وإنما من الماء. أو قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، وأمثال هذه الآيات. نفس المستشكل هذا وقع في إشكال آخر، لأن أكو آيات من ذاك الصوب يقول خلقناكم من تراب، لا خلق من التراب، خلقناكم من التراب. فقال خلقكم من التراب محمول على أبوكم يعني آدم، مو أنتم، أنتم مخلوقون من الماء الدافق من مني اليمنى. جواب عن هذا الإشكال أن خلق الإنسان مراتب، مراحل، خلقا بعد خالق، كل مرحلة خلق جديد، بدليل قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هو يقول إنسان يا آدم، ولكن ظاهره الإنسان مطلق الإنسان. انظر لتتمة الآية، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. خلص انتهت السالفة. إذن ليس بدء الخلق ماء دافق، نعم خلقكم من ماء دافق، لكن هذا ليس بداية الخلق، هذه مرحلة ثانية. خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، يعني هذا الإنسان المخلوق من سلالة من طين جعله نطفة، جعلناه نطفة أي حولناه إلى نطفة. تارة يقول جعلناه في نطفة، يعني نطفة ظرف لهذا التراب لهذا الطين. تارة يقول جعلناه نطفة،
جعلناه نطفة، يعني ماذا؟ يعني حولناه لنطفة، صيرناه نطفة. تحويل من طين إلى نطفة في قرار مكين. ثم تعبير بالخلق، ثم خلقنا، شنو هذا اليوم؟ ثم خلقنا النطفة علقة. انظروا التعبير ب خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضقة، فخلقنا المضقة عظاما. مراحل الخلق كلها يسمى الخلق، يعني لو يقال إنسان مخلوق من علقة صحيح، مخلوق من نطفة هم صحيح، مخلوق من عظام هم صحيح، فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا بإيداج الروح، بنفخ الروح، أنشأناه خلقا آخر. إن هذا الخلق البدني شيء كأنما كلها في جانب، بعد إيلاج الروح فيه كأنما خلق جديد، ثم أنشأناه خلقا آخر. وآية أخرى يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذا صريح في أن الخلق مو مرتبة واحدة، درجة واحدة، خلقا بعد خلق. ما المعنى في أن يكون بداية الخلق من التراب من طين؟ فلا منافاة بينها. إذن زعم التعارض إنما قائم على أن يكون الخلق فقط مرحلة واحدة ليس خلقا بعد خلق. هذه الآية تقول خلقناكم من ماء مهين، وأنتم مثلا الروايات تقول أنكم مخلوقون من تراب من في عالم الذر، فيصير تعارض. ولكن إذا ثبت أن الخلق درجات مراتب، وكل مرتبة كل تحويل كل سيرورة يسمى بالخلق الجديد، فهذه الآية تحكي الخلق في الرحم مو الخلق الذي هو السابق على الرحم. بعد تصريح آية سورة المؤمنون خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، واضح أن النطفة من الطين حول إلى نطفة، تحول إلى نطفة. نعم، ويشهد لذلك الروايات، مثلا زيارات نقرأ ماذا؟ أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. إذن بدء الخلق ليس في صلب الأب والأم ورحم الأم، أنت مخلوق في صلب الآباء، صلب الآباء هو ماء المهين، ماء المهين مخلوق في صلب الأب وفي رحم الأم. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. نعم،
هذا دلالة على الخلقة النورية الأولى للمعصومين سلام الله عليهم.
طبعا إيه، طبعا يعني بداية الخلق مو من النطفة. في دعاء يوم عرفة فابتدأت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث. جيد، فابتدعت خلقي يعني بداية الخلق. لا، نفس الدعاء، نفس الإمام الحسين في دعاء عرفة ينكر هذا، إن الخلق المبتدع من مني هو الخلق المنشأ من الأقضية. بأي دليل؟ نفس الدعاء، ماذا قال؟ قال ابتدعتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، خلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل ظاهنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية، ولم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيها أنشأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل سمعك وسبابك نعمك. فابتدعت خلقي من مني من يمنى، فابتدعت خلقي بعد ذكر هذه المقدمة. هذه بعض هذا الدعاء جدا واضح يوضح لك المسألة. هذا صريح في الترتيب والتأخر الزماني، صريح. بعض حمله على تأخير الرتب، هذا يعني جدا خلاف الدعاء. يقول في تقادم من الأيام من القرون ما أخرجتني في دولة أئمة الكوفية، يعني يا الله أنا في زمن نمرود في زمن فرعون كنت موجود وكان بإمكانك التخرج لي زمن فرعون زمن نمرود زمن كذا، لكن أخرجتني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يشكر الله جل وعلا لأنك أخرجتني مثلا هنا في هذه الدولة. هذا واضح فيه أن هناك تقدم زماني وليس تقدم وتأخر رتبي. عموما هذه جملة الإشكالات والأجوبة على علم الذم. فكما رأيتم دلالة الآيات والروايات واضحة والإشكالات غير ناهضة لرفع اليد عن هذا الكم الهائل من الأخبار والروايات. إلى هنا ينتهي البحث عن عالم الذر، وبه ينتهي البحث عن التوحيد، يعني إثبات الصانع ومعرفة الله. إن شاء الله سندخل في بحث مهم علمه تعالى، ولو أن المصنف هنا ما دخل في بحث البدع، لكن مبحث علمه تعالى مرتبط ارتباط وثيق في بحث البدع، ومن بعد ذلك في بحث قدرته تعالى. العلم القدرة هو بحث القدرة، يعني مباحث القضاء والقدر ومباحث الجبر والتفويض يأتي بعد مسألة العلم. مبحث العلم إن شاء الله، مبحث القدرة، قضاء وقدر، وبعد جبر وتفويض. نعم هذه إلى يعني بعد يدخل فيه. نعم بعض الأمور هم موجود، ينتهي المبدأ ثم يدخل في المعاد. على كل حال عموما أكو يعني لا بأس بهذا التذكرة، وهو أن يعني الروايات الصادرة عن أئمة أهل البيت وكذلك الآيات القرآنية يمكن يعني يجب أن يعامل الإنسان مع هذه الآيات ومع هذه الروايات معاملة المسترشد للمرشد، يعني مفروض هو علم إلهي، لا أنه لا سيما في هذه الغيوب أنه يأتي و يملئ ذهنه وفكره من تراث غيرهم ثم إنما يدخل في الآيات والروايات ينظرها ينظر إليها بمنظار آخر. كثيرا ما الإنسان يتخذ مبنى لنفسه ثم إنما يراجع الآيات والروايات يريد يحمل ما توصل إليه من رأي على الآية والرواية، هذا خطير. هذا الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة القدير نهانا عن ذلك، قال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، لا تعلموهم إنهم أعلم منكم. إذا اعترفنا بأن شأن أئمة أهل البيت وشأن القرآن شأن الهداية وشأن التعليم، لا يمكن معلم يرسله الله، هذا المعلم في أكثر من 500 مورد يتكلم بكلام له ظهور عرفي في شيء ونحن نأتي ونقول لا لم يكن مراده هذا الذي يعني العقلاء يفهمون منه. هذا ينافي عن شأن التعليم والتربية والهداية. المجلسي يقول في البحار إذا أنت هذا حسن رواية روايتين مورد نادر، نقول مثلا نعم خلاف الظاهر نحمله على خلاف الظاهر، هذا له مجال. ولكن متكلم يأتي يتكلم 90% من كلماته لابد من حملها على خلاف ظاهرها، هذا المتكلم ليس مرشد، مغوي، ملبس، هذا ملبس وليس مرشد وليس هادي. أنت جئت للهداية 90% من كلماتك لا يجعل الناس إنهم يصلون إلى غير شيء، غير نتيجة. هذا أنت ملبس ولست هاديا. وللأسف الشديد نجد من هذه التأويلات كثيرا كثيرا لدى الذين يسمون أنفسهم العرفاء وبأهل الحكمة، كثير نجدها. أنا أذكر نموذج هنا، ولو نحن لا ليس لا حساسية لنا مع أحد، والبحث علمي بحت، وفي البحث العلمي لا مجال للحساسيات والتعصبات. ملا صدر في تفسيره، انظر، أريد أذكر نموذج حي لتحميل الرأي على القرآن. ملا صدر في تفسيره في بحث الخلود، خلود الكفار في جهنم، يقول: نعم، البراهين العقلية هو الكشف، الكشف النوراني، ما يسمى كشف العرش إلى غيره، كشف التام الصريح، دل على انقطاع العذاب عن الكفار. طبعا هذا مأخوذ من ابن عربي، من الصدر أخذه من ابن عربي. ابن عربي يقول الكفار في جهنم أولا عذاب بالنسبة لهم عذب، ما يتعذبون، يلتذون بالنار. يقول لأن طينتهم من النار، طولة هؤلاء مخلوقون من النار. نعم أهل الجنة يدخلون النار يتعذبون، لكن هؤلاء كيفون بالنار، ومع ذلك ليس خالد عليهم لأن القصر لا يدوم. هذه قاعدة أدوم على أساس فلسفي، القصر لا يدوم، ما يمكن خلود، خلود القصر، قصر بالسين والصاد، يعني خلود الحركة العكسية، العذاب في الحقيقة مو باتجاه الله، باتجاه آخر، هذا ممكن لأنهم هم على مبناهم المخلوقات كلها ترشحات من الله وكلها سترجع إلى الله، فالقصر لا يدوم، حالة طارئة مو دائم. جيد، هذا مبنى. بعد أول مرة صدر في التفسير، هذا راجع أنا ذكرته في الجدلية، شوفوا في التفسير هم موجود تفسير الأصل، يقول: والقول، هذا نص عبارة، والقول بانتهاء مدة التعذيب للكفار وإن كان باطلا عند جمهور المتكلمين، سيقولوا الفقهاء لعله وجمهور المسلمين مثلا، لادعائهم بتحقق النصوص الجلية على الخلود. يقولون يوجد، توجد نصوص، مو ظواهر، نصوص جلية مو نصوص خفية، يقولون نص وجلي، يعني ما في احتمال آخر، هم نص واحد واقعا هكذا خالدين فيها، خالدين فيها. ادعائهم نصوص جلية وتحقق الضرورة أو الإجماع من المسلمين التعبير، لكن يقول كل منها غير قطعي الدلالة. أما النص هذا محل الشاهد، فتارة انظر وتارة يأتي يناقش في الدلالة، له مجال. مثلا يأتي يقول لا، النصوص لا تدل على الخلود، خوش هذا بحثه سعي أو غير سعي، بحث آخر قد يناقش في دلالة لفت الخلود على الدوام، مثلا يقول خلود في اللغة مو دوام مثلا، هذا له مجال. لكن ما يقول، يقول ما من نص إلا ويمكن حمله على معنى لم يوضع له في اللقاء، يعني ما؟ يعني أن الله يأتي ويقول نهار، أنا أقول نهار يقصد به الليل، يقول سواد، أنا أقول سواد يعني بياض، يقول عذاب، أقول عذاب يعني عذاب، على ما لم يوضع في اللغة. إذا الله تكلم بلغة، بلغة الناس أم بغير لغة الناس؟ على هذا الكلام تكلم باللغة ما يفهمها هذه اللغة، إذا ملبسين إذا المدلسين يقول ولم يدل عليه بأحد الدلالات، يقول أنا أحمل هذا على معنى لا دلالة تضمنية، لا دلالة مطابقية، لا التزامية، أي دلالة مدل، لكن أنا أحمل. لماذا؟ لكي لا يخالف البرهان النير الصحيح والكشف التام الصحيح. جيد، انظر هذا، أقول عندك مبنى للتحمل على الآيات والروايات. شوف الله شلون هنا على كل حال ماذا صنع هنا. هو يقول أن كشفي أن برهاني ثابت مستقر محكم، لا أرفع يدي ما عنه للنصوص، أنا أحمل النصوص على معنى آخر غير لم يقاله في اللغة. برهانك تام، كشفك تام، تدري هذا شو معناته؟ ما أفتح وأوضح أكثر، هذا معناته أن كشفي يقدم على كشف رسول الله. لو يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بلغة الناس، إذن هذا هو نفس كلام الذين يدعون تعدد القراءة في النص الديني. الهرمنطيقة يقولون النبي كلامه ليس له مدلول واحد غير مناقض. إما هذا يناقض يعني ناقض قرض البعثة، وإما يقول أنا كشفي مقدم على كشفي. جيد، هو نفس ملا صدر في العرشية، شوف في العرش اللي آخر ما كتبه يقول، أنا هم كتبه في الجزري، يقول القول بانتهاء مدة العذاب، أنا هذا التعبير موجود تعبيره، توصلت أخيرا بعد الرياضات العقلية وكذا أنه لا الخلود موجود. شوف يقول بعد توصلت، أنت أنا ذاك اللي في تفسيرك أنكرت جميع النصوص كنت تزعم أن فهمك فهم ثابت راسخ، كان أنت وصلت نفسك إلى العرشية. طبعا في العرشية اللي يقر بالخلود يقول خلود النوع مو خلود شخصي، تشكال من جهة أخرى، ولكن هو هذا مهم. بالتالي هذا مهم، يعني هذه قضايا نظرية مو ضرورية ثابتة أزلية وأبدية، أما حجية التراث الوحياني حجية أزلية وأبدية، ما غير قابل للتغيير، حجية فطرية، لا سيما في الضروريات، يعني فيما لا مجال للتأويل فيه. يعني إما لابد أن تنكر رسالة الرسول، أو تنكر أن الرسول تكلم بلغة القوم، بلغة يفهمها القوم. إما تنكر وكلاهما أمران فطريان. أنا أرفض هذا الأمر الفطري البديهي لأجل البرهان، ولو ما أقدر أجيب عن البرهان، تكون شبهة في مقابل البديهة. أقول من أنت قالوا؟ ولو أنا هذا برهانك ما قدر، لكن هذا نظري قابل للتغيير، أدلل عليه أن هناك في نفس هذا البرهان أكو جماعة يخالفون معك، إذا بحث نظري. فحتى لو برهانك ما قدرت أجيب عنه، لكن ما أعرف أيضا الأمر الضروري الضرورة الدينية أحمله على خلاف المعنى، شلون لا يبقى حجر على حجر. هسه يقول البعض خلا يبقى حجر على حجر، شو يصير؟ تدري شو يصير؟ تدري شو يصير؟ يبقى حجر على حجر. يعني أنت سدعني على ذلك. عموما تنبيهات كثيرة موجودة، ولا بد من التدقيق والرجوع إلى الاعتناء بالتراث الوحياني. لا بد من الاعتناء بالتراث الوحياني أكثر مما نعتني به. إن شاء الله وفق الله وإياكم.